أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن، قال النبي صلى الله عليه وآله ابن مسعود: يا ابن مسعود، علي بن أبي طالب إمامكم بعدي وخليفتي عليكم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذا المنعطف من الأبحاث الفلسفية، وصلنا إلى بحث العلم الحضوري والأصولي، وقلنا بأن العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، كعلم الإنسان بنفسه، علمه بحزنه، فرحه، بإرادته، بحبه، ببغضة، هذا، والعلم الحصول في قباله، وهو حضور صورة المعلوم لدى العالم، فهذه الصورة حاكية عن معلوم خارجي، والخارجي أمر محكي كما يقولون، إذن أمر محكي، وهذا أمر ماذا؟ هذه الصورة أمر حاكي. فشاهدي إذن إخواني، هذا البحث مهم فيما تقدم. قلنا إذن هذه الصورة هي حاكية، وذلك أمر محكي كما أشرنا. على هذا الأساس، مثل علمي بالأشياء الخارجية، الآن النار التي أمامي عندما أعلم بها تحضر صورتها إيه؟ في ذهني. ومعنى حضور صورتها بأن لا يترتب الأثر الخارجي، لو كانت حاضرة بذاتها بنفسها استلزم احتراق وجودي أنا أصلا أو ذهني أو ما شابه ذلك، ولكن الكلام والكلام هو أن هذه الصورة هي الحاضرة ليس إلا. على هذا الأساس لابد تتلى هذه النقطة، يأتي سؤال: هل الصورة الآن، علمي بالصورة، هل هو علم حصولي أو علم حضوري؟ الجواب نقول أن علمي بالصورة هو علم حضوري، لأن الصورة حاضرة عندي، ولكن بما أن الصورة كاشفة عن الأمر الخارجي يكون الأمر الخارجي أعلمه علما حصوليا، ولذات الصورة بما هي صورة؟ لا، حاضرة، لأن صورة النار حاضرة، صورتها بما هي صورة حاضرة عند نفسي، عند العالم بها، تكون نفسي ماذا؟ عالمة علما حضوريا بهذه الصورة، ولكن علمي بالخارج من خلال هذه الصورة يكون العلم بالأمر الخارجي علما ماذا؟ حصوليا، أحسنتم، وليس علما حضوريا. ما لي واضحة الفكرة هذه؟ أي يعني استذكار المطالب فقط. على هذا الأساس احنا ذكرنا مجموعة من الفوارق أو فارقين أو أكثر ربما في أحد السابق، قلنا بأن في العلم الحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، بينما مع العلم الحصولي حضور صورة المعلومة، وهذا مقتضى بأن في العلم الحضوري يترتب الأثر، لكن في العلم الحصولي لا نجد هناك ترتب للأثر. الأمر الثاني، قلنا بأن في العلم الحضوري لا يقع خطأ واشتباه، لكن في العلم الحصولي يقع خطأ واشتباه، وهذا شيء ما تقدم فقط من باب التذكار. على هذا الأساس إخواني ننتقل إلى المصطلحات الأخرى في البحث: التصور والتصديق. التصور كما تعلمون، كما عرف كذلك في علم المنطق، هو مجرد الإدراك أو مجرد حضور وحصول صورة عند الإنسان، تصورت الشيء، والتصور لا يستبطن أي شيء، يعني لا يستبطن لا إذعان بالنسبة ولا عدم الإذعان بالنسبة. يعني التصور بما هو تصور في الاصطلاح هو بعيد عن الحكم، فقط تصور، يعني أعلم بشيء، ومن هنا هذا يسمى علما تصوريا. والعلم التصوري يحصل حتى من دون اختيار. الآن إنسان جالس ومن دون اختيار سمع أن فلانا قتل فلان، أن فلانا قتل فلان، صار عنده تصور. أو بيمشي وإذا رأى حدث معين، إذا العلوم الحصول أو معذرة التصورات لي لا يقطع، يعني ليست بالضرورة أن تكون ماذا بالاختيار، لا هي أعم من ذلك. قد يكون أنا أريد أسمع منك الخبر، وقد يكون أسمع الخبر حتى لو لا أريد ذلك. المهم مثل الآن إنسان مغلقا عينيه، مجرد يفتح عينيه شاف طائرة، رأى سيارة، رأى إنسان يقتل إنسان، لا مثلا رأى كذا حادثة معينة. فعلى كل حال هذه التصورات أعم من كونها ماذا؟ من كونها بالاختيار أو ليس بالاختيار. إذن على هذا المعنى التصور ما هو إلا حضور صورة شيء في ذهن الإنسان، سواء حصل الاختيار أو لم يحصل بالاختيار. في قباله ماذا أخواني؟ في قباله التصديق. في قباله التصديق، التصديق مترتب على التصور. هناك تصور، بعد ذلك يأتي الحكم أو الإذعان بالنسبة في القضية أو عدم تلك النسبة. مثلا زيد عالم، أنا تصورتها، لكن بعد أن تحققت الخارج من قيام زيد أو أقيم لي دليل على أن زيدا ماذا قائم، فهنا صار عندي حكم إذعان بنسبة المحمول لمن للموضوع، نسبة القيام لمن لزيد، أو القتل، قتل زيد لعمر مثلا أو ما شاكل ذلك. والحكم كما تعلمون أو كما هو مبحوث في محل في دراسة أعلى كذلك، أنه من فعل من أفعال النفس، يعني النفس هي التي تلحظ النسبة بين المحمول وموضوع إن كانت متحققة بالدليل، بأي دليل، بغض النظر عن نوعية الدليل، فتذعن بتلك النسبة فتقول، تكون النفس حكمت. واضح؟ على هذا الأساس يكون التصور متقدم على التصديق، وهذه العبارة المعروفة، لا يمكن وجود حكم وتصديق بلا تصور، مستحيل أصلا. نعم يوجد تصور بلا تصديق، يوجد تصور بلا حكم، لكن يستحيل أن يكون هناك حكم بلا تصور. والتصور طبعا أعم، يعني كما تعلمون لا يقتضي أن نقول كل ما نقول أنه تصور يعني ماذا، يعني إلا أن يكون أمر إثباتي، لا حتى نفيا، يعني تصديق قصدي معذرة، أنه تصديق فقط في إثبات شيء لشيء، لا حتى التصديق في نفي شيء عن شيء، يعني كما أنه التصديق يأتي في إثبات القيام لزيد، نفس التصديق يأتي ماذا في نفي النسبة بين القيام وزيد. على هذا المعنى أخواني هنا نبطل مدعى من؟ نبطل مدعى ما نسب إلى الحسيين أو ما قال به بعض العلماء والفلاسفة الحسيين كجون ستورات ميل. هذا هو عالم طبعا إنجليزي واقتصادي معروف، له كتب في المنطق والاستدلال وما شاكل ذلك. هذا العالم الغربي أنكر الفارقية بين التصور والتصديق، لأن قال أن التصور عبارة عن العلم بصورة واحدة، بينما التصديق بمجموعة صور. هذا فرق بهذا المعنى، ولا ما عنده تصديق كما قلنا في البحث السابق أو في هذا اللي تقدم الآن عنده. التصديق أو التصور عبارة عن ماذا؟ عن حضور صورة واحدة. تصور، التصديق مجموعة صور ماذا؟ متعاقبة إنجاز التعبير. واضح؟ ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك بما أنه من أتباع المنهج الحسي يريد أن يحصر المعرفة أين؟ في الحس، ليس إلا يريد يحصر المعرفة في الحس، فيلغي دور العقل، أن الحكم قائم على الحكم أو الحكم العقلي إن صح التعبير، يعني العقل يحكم بثبوت النسبة في نسبة المحمول الموضوع أو عدم ثبوت النسبة. لاحظ، فهني كأنه من باب إلغاء دور العقل لا يريد أن يفسرون الحكم ماذا بأنه أو أن التصديق بالحكم يعني، ولو لا التصديق ما هو إلا حضور مجموعة صور مثلا. أي طبعا هذا كلام باطل وغير تام، وهو واقعا خلاف ما يدركه الإنسان بعقله بل بفطرته بل بوجدانه وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله هذا المطلب أخوان؟ واضح. هذا تمام الكلام في التصور والتصديق. الاصطلاح الآخر معنى الكلي والجزئي. الكلي هم كما تقدم عندكم، هنا الكلي المقصود به الكلي والجزئي المنطقيان، لأن الكلي والجزئي أظن لهم أبحاث في محلة وأقسام، لكن الآن على هذا المستوى. الآن المفاهيم التي أنت تتصورها وتدركها، منها ما هو مفهوم كلي ومنها ما هو مفهوم ماذا؟ جزئي. ودرستم هذا البحث كذلك في علم المنطق. مثال لطيف، عندما تقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه إمام معصوم أو إمام، هل معنى؟ تجد بأن يأتي في ذهنك ماذا؟ مفهومان، مفهوم جزئي ومفهوم ماذا؟ كلي. المفهوم الجزئي هو علي بن أبي طالب، هذا مفهوم جزئي لا ينطبق إلا على فرد ماذا؟ أو حقيقة واحدة في الخارج، ليس إلا بعد لا يتكرر، هو علي بن أبي طالب بخصائصه بذاتياته وما شاكل ذلك. لاحظ، فهذا يسموه مفهوم جزئي. فالمفهوم الجزئي على هذا المعنى هو ذلك المفهوم الذي لا ينطبق على ماذا؟ إلا على فرد واحد أو جزئية واحدة أو ما شاكل ذلك. بينما عندما تأتي إلى لفظ إمام، علي بن أبي طالب إمام مثلا، إمام يصح انطباق على أكثر من واحد، يعني كل من اجتمعت فيه شرائط الإمامة فهو ماذا؟ فهو إمام لا شك في إمامته وعظمته وما شاكل ذلك. إذن تنطبق على كل من تتوفر فيه شرائط الإمام. إذن على هذا المعنى بشكل مختصر، الجزئي هو أو المفهوم الجزئي هو ذلك المفهوم الذي يستحيل أن ينطبق إلا على فرد واحد أو مورد واحد، بينما المفهوم الكلي هو ذلك الذي ينطبق على كثيرين في الخارج. المفهوم الكلي مثل الآن مثلا مثل مفهوم زيد ومفهوم الإنسان مثلا في ذهن، مفهوم زيد ينطبق على زيد الخارجي فقط، بينما مفهوم الإنسان لا ينطبق على كل ما هو إنسان في الخارج، يعني على كثيرين. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال عن الكلي والجزئي. عندنا أخواني المشكك والمتواطئ. المفاهيم الكلية الآن، مفهوم الكلي مثلا منها ما هو مشكك ومنها ما هو متواطئ. المفهوم المشكك أو المتواطئ مثلا الآن، مثل مفهوم الحديد مثلا، حديد مفهوم كمفهوم ينطبق على أفراد في الخارج بنحو التساوي والتواطئ، هذا معنى التواطئ تساوي يعني. مفهوم الإنسان ينطبق على أفراد بنحو التساوي، يعني إنسانية زيد ليست بأقل أو أكثر من إنسانية عام. لا، زيد إنسان، عمر إنسان. فهذا يسموه مفهوم ماذا؟ متواطئ. ما يمكن أن تقول والله إنسانية زيد لا أعلى وأعظم من إنسان. تقول لا، إحنا نستخدم هذه مثلا في بعض أدبيات، لا، نقول هذا نستخدم من باب الأمور الأخلاقية، مو من أمور المفهوم بما هو مفهوم. إحنا نقول والله هذا إنسان أعظم من كذا، هذا من باب الأخلاقيات. يعني واقعا هذا إنسان عظيم، ذاك إنسان حقير مثلا، هذا إنسان مثلا واقعا إنسانية واقعا عظيمة، هذا إنسانية قليلة. هذا من أمور أخلاقية ما لها ربط بما نحن فيه. فنحن فيه بما هو هذا مفهوم، مفهوم الإنسان بما مفهوم إنسان لا يمكن ماذا انطباقه، يعني أو أنه ينطبق على أفراده بنحو من ماذا، بنحو من التساوي. يعني مفهوم متواطئ، مفهوم إنسان، مفهوم حديد، مفهوم شجر، مفهوم كوكب، مفهوم كذا كوا مثلا، فتنطبق على مواردها بالتساوي، أسموه المفاهيم المتواطئة. في قبال عدة المفهوم المشكك، المفهوم المشكك مثل البياض. البياض يقولون مفهوم ماذا؟ مشكك. فعلا تتجد في الخارج أبيضية الثلج أشد من أبيضية الثوب، أحسن، أبيضية الثوب أشد من أبيضية الجدار، أبيضية الجدار أشد من أبيضية الورقة، وهكذا. كلها مفهوم واحد ها، لكن هذا المفهوم من خصائص أنه ماذا؟ مفهوم شك. الألوان عموما هكذا، واضح؟ العلم مفهوم مشكك، قل هذا أعلم منها. الشجاعة مفهوم ماذا؟ مشكك. هذا طبعا التشكيك، والتشكيك نسموه التشكيك المنطقي، التشكيك العام إن صح التعبير أو العامي أو كذا. يوجد طبعا في البحث الفلسفي هناك ما على مباني ملا صدر عليه الرحمة، وربما هذا يجينا في الدرس الأخير نشير، لكن ربما بالإفادة فقط، عندنا التشكيك الخاصي. التشكيك الخاص اللي يكون في حقيقة واحدة، وما به الامتياز عين ما به الافتراق، مثل مفهوم الوجود، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله. مفهوم الوجود، مفهوم الوجود، مفهوم ماذا؟ مشكك. لا، لكن مو مشكك على مثل التشكيك أبيضية البياض أو المنطق، يسمون التشكيك العامي. هذا التشكيك الخاصي عند ملا صدره، يعتبر من أركان نظرية ملا صدرة. هذا يأتي ربما نشير إليه بشكل سريع في بحث آخر البحث أو آخر بحث في هذه الدورة إن شاء الله، يعني فيما ارتبط بالله سبحانه وتعالى. إذن الوجود موجود مفهوم ماذا؟ مشكك، ومشكك خاصي، يعني الامتياز والافتراق من نفس عين الوجود، يعني ما هو من حيثية أخرى، لأنه لا يوجد شيء غير الوجود. يعني أشبه بالتقريب الأمر الفلسفي بالأمر الحسي، مثل مسألة ماذا؟ النور. النور من المفاهيم المشككة، لكن نورية النور شدته وضعفه من نفس النور. الشمس نور، فتجدها أشد نورانية من أين؟ من أضخم مولدة كهربائية في العالم، صحيح؟ هذا نور وهذا نور، لكن النورية الأشدية أين؟ في نفس النور، والأضعفية في نفس النور. فالنور هو منشأ الشدة، والنور هو منشأ الضعف. يعني النور هو منشأ الامتياز، والنور هو منشأ الافتراق، اللي هو الاشتراك، امتياز واشتراك، امتياز افتراق، امتياز اشتراك. الامتياز بمعنى الافتراق، يعني فما تقول اشتراك وامتياز او افتراق واشتراك. هذا بحث ان شاء الله يأتي في محله. على كل حال، هذا معنى هذا الاصطلاح، لكن تقريبا اقرب ما تكلم عنه كان دمج، ولكن هو مشكك والمتواطئ. صن المشكك في الاصطلاح المنطقي يختلف عنه في الاصطلاح الفلسفي بهذا المعنى المتقارب فقط بشكل سريع. هذا تمام الكلام اخواني في المشكك والمتواطئ. البحث الأخير في هذا البحث عندنا المشترك اللفظي وعندنا المشترك المعنوي. هنا هذا البحث هو بحث مهم ولكن يقع فيه الخلط. المشترك اللفظي والمشترك المعنوي يقولون هكذا: المشترك اللفظي والمشترك المعنوي مشترك لفظي بين الحكيم وبين الأديب، وعادة يصير خلط بيناتهم، يعني يحتاج إلى تمييز وترقيق. حتى هنا شوي العبارة لا تخلو من لبس واشتباه، يعني إلا يكون مقصود نظر آخر، يعني لك لا نحدد، ولكن احنا كلامنا بهذا من لابد أن من التمييز، أو أنه أوكله إلى دراسة أعلى. في الدراسات العليا الفلسفية وكذا لابد من الالتفات إلى هالنقطة، بأن ما يقصده الحكيم من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي غير ما يقصده من أهل اللغة والأدباء والنحويين وما غيرهم. لاحظ بحث دقيق جدا جدا، بحث دقيق. أنا بشكل سريع فقط إخواني عشان من الآن تفتوا لها النقطة وصير في ذهنكم مركوزة، مثل ما أقول لا يصير ينبني الواحد على اشتباهه وظل وياه للآن يلتفت إلى يعني سر البحث ويضع يده على نفس النقطة. فنجيبه بشكل سريع وإن شاء الله تفاصيله وترقيقاته في محله بشكل جدا سريع. هذا احنا طرحناه على مستوى بداية ونهاية موجود البحث يعني، لكن بشكل سريع عشان يكون الواحد واضح عند الصورة. قلنا هكذا: المشترك اللفظي والمشترك المعنوي مشترك اللفظي بين الحكيم وبين الأديب. بأي لحاظ؟ شلون لما تقول هذا مشترك لفظي بينهما؟ بمعنى أن ما يقصده الحكيم غير ما يقصده الأديب. الأديب في وادي، ومن؟ والحكيم والفيلسوف في واد آخر. ما هو الاشتراك اللفظي عند الحكيم؟ وهذا اللي يهمنا. ما هو الاشتراك المعنوي عند الحكيم؟ على أساس نعرف في القبال أنه هذا ليس مقصودين لمن؟ للأديب. الاشتراك اللفظي عند الحكيم هو عبارة عن تعدد المفاهيم واختلافها وتباينها، مثل مفهوم الإنسان عن مفهوم الشجر المفهوم. إذن هم الحكيم والفيلسوف ماذا؟ في المفاهيم، ما له ربط بالألفاظ بعد. إذن مفهوم الإنسان مفهوم الشجر عند من؟ عند الحكيم، نسميها ماذا؟ مشترك لفظي. لاحظ مشترك لفظي يعني حقائق متعددة، يعني لا يمكن أن تحمل أنت الإنسانية على الشجرية ولا الشجرية على ماذا؟ على الإنسانية. لاحظ هذا المشترك اللفظي. المشترك اللفظي إذن عبارة عن تعدد المفاهيم واختلافها وتباينها. فعلا مفهوم الإنسان عندك غير مفهوم ماذا؟ الشجر. مفهوم الشجر غير مفهوم الفرد كمفاهيم. لاحظ. بينما الاشتراك المعنوي عبارة عن وحدة المفهوم، مفهوم واحد، عبارة عن مفهوم ماذا؟ واحد، مثل مفهوم الوجود. مفهوم الوجود مشترك معنا، وهذا من أهم الأبحاث الفلسفية ومحل كلام وجدل كبير بين تيارات متعددة. هل مفهوم الوجود مفهوم معنوي؟ يعني ينطبق على مصادقه بمعنى واحد، أو مفهوم ماذا؟ أو مشترك لفظي، يعني ينطبق على كل مصداق بخلاف ما ينطبق على المصداق الآخر. يعني عشان تحس بطعم البحث، مفهوم الوجود هل ينطبق على الله وعلى الممكنات بمعنى واحد؟ يعني ما نفهمه هنا نفهمه ماذا هنا؟ هذا معنى مفهوم واحد على كل مصادقه. إذن هل مشترك معنوي؟ تقول الله موجود وزيد موجود والجبل موجود، فتجد المحمولات كلها بمعنى واحد تنطبق على هذه الموضوعات المتعددة، أو ليس الأمر كذلك؟ واقع كلامه. ما هو محقق عند العلماء الكبار وما هو قريب للأوليات كما يشار هذا البحث في النهاية كذلك، نهاية الحكمة وكذلك في البداية، بأنه مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني يقع ويصدق على جميع مصادقه بمعنى واحد. تقول الآن ليش الإصرار على هذا المعنى؟ نقول بأنه إذا ما نفهم معنى الوجود في الله نفس المعنى في مفهوم الإنسان، لاستلزم ماذا؟ أن إذا فهمت الوجود في الإنسان ولم أفهم معنى الوجود في الله، يعني ماذا؟ سوف أثبت نقيض الوجود لمن؟ لله، لأن ما عندك إلا وجود وعدم. إذا ما فهمت الوجود هنا، إذا فهمت الوجود هنا وتقول هناك الوجود في الله لا أفهمه، صار أثبتت العدم لله. هذا محذور الأول. المحذور الثاني التعطيل في المعرفة. تقول إنزين الله خب يختلف عن الله واجب والإنسان ممكن نقول نتكلم على مستوى المفهوم، الخلاف كل الخلاف الحقيقي إنما يكون إيه؟ في المصداق. الله ليس كمثله شيء على مستوى المصداق، أما بما هو مفهوم لا، هذا موجود وهذا موجود. نعم على مستوى المصداق هذا وجوده واجب غني بذاته، وهذا وجود ماذا؟ فقير بذاته، أحسنت. لكن على مستوى المفهوم ما تتفهمه هو ماذا؟ أن معنى الوجود معنى واحد. نعم هنا تأتي مسألة ماذا؟ التشكيك في الوجود، بأن الله في أعلى مراتب الوجود، الوجود الغني بالذات، وتترتب السلسلة فيها وبقية السلسلة ماذا؟ فقيرة بالذات. ليس الخلط، أن بعضهم هذا خلط بين هذا وهذا، وقال لا، لابد أن نقول بأن الله بين مفهوم الوجود ومفهوم بين وجود الله ووجود الممكن مشترك لفظي. بأي لحاظ؟ بأن ما نفهمه في الإنسان غير ما نفهمه في الله، وقلنا هذا يستلزم محاذير عدة وآراء متباينة على كل حال، تفصيلات آراء متعددة في المقام، يعني البحث مو بسهولة. لكن هذا فتح لي تعبرنا فتح لزاوية من زوايا البحث لندرك أهميته. لاحظ على كل حال يتحصل عندنا بأن مقصود الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الحكيم ما هو؟ إذن الاشتراك اللفظي هو تعدد المفاهيم وتباينه، بينما الاشتراك المعنوي لا، وحدة المفهوم وانصح التعبير ماذا؟ أيوة وحدة، عبارة عن وحدة المفهوم. بينما هذا احنا نقول لك الخط اللي صاير لو تشوفوه، بينما هذا كلام الحكيم، الحكيم ما له ربط إلا بالمفاهيم، بالمفهوم بما هو مفهوم، ما له ربط باللغات، إن شاء الله باللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الفارسية ولا أي لغة أخرى. كما يقال عندنا 5-6 مليون لغة في العالم، إحنا بين لغات البشر ولغات الحيوانات كما يقولون. أي فشاهدي الحكيم ما له ربط ماذا؟ مثل المنطق مع درسهم في علم المنطق، المنطق لا هو يرتبط باللغة من اللغات؟ لا، المنطق كتبناه بالفارسي ولا بالعربي ولا بالإنجليزي، هو المنطق والمنطق، لأن هذه سياقات عقلية تحكم الذهن البشري عموما، صحيح، وقواعد عامة. مثل الطب فرضا، الطب بعد فيه طب فارسي ولا عربي؟ لا، الطب لم يرتبط ببدن الإنسان. على هذا الأساس أخوان التفت له هذه النقطة في آخر البحث، على هذا الأساس التفت له هذه النقطة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة ماذا أخواني؟ مسألة الأديب. الأديب عندما يقول مشترك لفظي أو مشترك معنوي، هذا ماذا يعني الأديب؟ الأديب عندما يقول اشترك اللفظي هو كون لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة، مثل لفظة عين، عين وضعت لمعان متعددة، عين بمعنى الجاسوس، عين بمعنى الشخصية العيان الكبيرة مثلا، عين بمعنى المبصرة، العين بالجارية، عين الذهب، عين الفضة، عين الركبة، أنواع. هذا المشترك اللفظي مع الأديب، إن لفظ واحد وضعت لمعان متعددة، يعني هذا المعنى غير هذا المعنى، وان اشتركا إين؟ في اللفظ فقط. هذا يسموه مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. شوف لاحظ اشتراك اللفظي هنا غير المقصود عند الحكي، واضح؟ بينما المشترك المعنوي عند الأديب هو كون لفظ واحد موضوعا لمعنى كلي ينطبق على كثيرين، مثل مثلا لفظ الإنسان ينطبق على مصادقه بمعنى واحد، هذا يسموه إن صح التعبير لف، لف ينطبق على مصادقه مثلا، واضح؟ إذن هو عبارة عن كون لفظ واحد موضوع لمعنى كل يقبل انطباق على كثيرين. وطبعا ذكرت هناك فوارق بين المصطلحين، 4 فوارق، لكن كما قلت هذه الدراسة لا تسع مثل هذه الأبحاث وفي هذه النقاط، كما قلت هذه على مستوى بداية ونهاية إن شاء الله بشكل، ولكن حببنا أن نشير لهذه النقاط. تجدون بأن هنا صار خلط واقعا بين ما مقصود أنه الكلام، نحن أين نتكلم؟ نتكلم بين في الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الحكيم، بينما هني جاب بين الحكيم وبين الأديب، ما لنا رابط احنا بالبحث الأدبي عندما باشتراك المعنى واللفظي فرقهم على نحو الأديب وليس على نحو البحث الفلسفي. لو تلاحظون العبارة، نعم ذاك قال بأنه مفهوم كلي يصلح انطباق على أكثر من مصداق واحد، بينما عرفنا بأن اللفظ الذي وضع عليه أكثر من معنى، هذا ما له رابط معنى. إذن هذا على مسار البحث الأدبي لا مسار البحث الفلسفي، هذا ما أحببنا فقط الإشارة إلى هذه النقطة. هذا تمام البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.